أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في سؤال عن السابق، وصلنا إلى أدوات تأكيد الإسناد، وذكر أن من الأدوات إن ولام الابتداء والقسم واسمية الجملة وتكرار الجملة وأما الشرطية وحروف التنبيه والحروف الزوائد وضمير الفصل وتقديم الفاعل المعنوي رجل جاءني. وصلنا إلى رجل جاءني، أنه هل نعرض الجملة على أنه مبتدأ والجملة الفعلية خبر، أو أنه فاعل مقدم والفعل متأخر؟ شو تقولون؟ ما حد بحث المسألة؟ إن شنو القاعدة؟
فاعل مقدم
حسب
الشرط
على القاعدة. لكن عندنا قاعدة أنه لا يجوز تقدم الفاعل على الفعل، لابد أنه الذي العامل الذي يؤثر بالفاعل لابد أن يكون متقدما على الفاعل. أمر هذا في الخطر، أمر في كل الكتب النحوية. فنحن بين أمرين، أنه رجل مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أو أنه فاعل مقدم ولا يجوز أن يتقدم الفاعل. بالمعنى يعني بالإعراب مبتدأ، لكن هي على إشكال أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. بس إذا قدمت ما تقدر تقول فاعل، لأن الفاعل لا يتقدم على العامل به. هذه قاعدة موجودة في القطر وموجودة في الكتب النحوية. فإحنا بين أمرين وكلاهما عليه الإشكال، شو نقرر؟ شو تقرر؟ جاء رجل جاءني، يعني هذا خوش حل، حل زين تخلي فاعل، يعني تجعل انه يوجد فاعل يوجد فعل مقدم على رجل، وتقول جاء رجل جاءني. هذا من اي باب يصير في النحو؟ شنو؟ يلا ننطر الجواب الدرس القادم. من اي باب اذا قدرنا الفعل في المقدمة؟ نعم. شنو نقول؟ مبتدأ لا يجوز الابتداء بالنكرة، قاعدة هذه موجودة. هو اسم ابتدأت به مبتدأ، لكن يرد اشكال انه لا يجوز الابتداء بالنكرة، اما ان تخليه مضاف واما تخليه عليه تخليه موصوف، تقول رجل كبير جاءني او رجل القرية جاءني، بحيث تقدر تبتدئ به انه يكون موصوف او يكون مضاف. حتى الفاعل اسم، ويرد على الاشكال انه لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، من الطرفين يرد الاشكال، مثل ما ذكر المجتهد الفاضل نحط جاء رجل جاءني فيصير فاعل، وهذا حل. ما تقدر تضيف الجملة، هي الجملة لازم كما هي تحافظ عليها، ما تقدر تضيف شيء على الجملة. شنو راح تقدر هني؟ ما تقدر تحط إضافة، يعني نبي الجملة، لما تيك الجملة نبي نفس الجملة إعرابها، مو إضافة من عندنا. بس إذا تقول جاء رجل، تقول أكو عندي قرينة على أنه الفعل مقدم، فأقدم الفعل حتى أقدر أقضي على الإشكالين. فإذا قلت جاء رجل جاءني، فيكون فاعل لفعل محذوف تقديره جاء، والقرينة عليه جاءني الثانية. هل هذا من باب الاشتغال؟ هذا هو اللي تبونه. وإذا الفعلين يطلبون مفعول به واحد شنو سمينا ذاك؟ إذا فعلين عاملين يطلبون معمول واحد التنازع. التنازع عاملين يطلبون معمول واحد، والاشتغال هذا نقدم شيء بقرينة الشيء الآخر. تقديم الفاعل المعنوي، نعم من حيث المعنى هو فاعل، لكن يريد أن يقول أنه مبتدأ فيرد الإشكال عليه. كيف يمكن أن نبدأ بالنكرة على أساس أنه مبتدأ فيرد الإشكال؟ يعني هو الآن في كلامه أنه مبتدأ وهو فاعل في المعنى، لكن يرد الإشكال. ثم السين إذا دخلت على، ما زلنا في أدوات التأكيد، السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه لأنها تفيد الوعد أو الوعيد بحصول الفعل سيدخلون جهنم داخرين، تريد أن تؤكد يعني 100% سيدخلون جهنم، فتؤكد بالسين. والآن قاعد تمر عليك أدوات ثانية للتأكيد ما مرت علينا في النحو، إن مرت إن من أدوات التأكيد اسمية الجملة قد يمر هناكم قد ما يمر هني ذكرها. شو لام التوكيد مر علينا، القسم مر علينا، هذه الأدوات الأخرى تقدر الآن تبي تتفنن بالعبارات تأكد تقدر تستعمل هذه الأدوات. قد إذا كانت التحقيق ومر علينا في النحو، قد سمع الله يعني 100% قد سمع الله عز وجل. تكرار النفي لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا اكو الخطأ الشائع لا حول الله يستعملونه، وتقول لا حول الله يعني الله ما له حول ما له قوة، لا تنفي قوة الله وحول الله. عادة الناس يستعملون، بعض طلبة الحوز هم جريا على العرف هم يستعملونه، بعض طلبة الحوز لابد انه المعاني تكون مختلفة عندهم. 15 كأن لكن إنما ليت ولعل وأن المفتوحة عند ابن هشام، فقط ابن هشام يقول بأن هذه الأدوات الأخرى أيضا تستعمل للتوكيد، فما دام قال عند فلان معناته ما قاعد يؤيد، يكون المصنف المؤلف لا يؤيد هذا الرأي. بلاغة ما له شغل بالإعراب، ما له شغل بالإعراب، لكن هناك يذكرون انه ان للتوكيد قد التحقيق، مع انه ما له علاقه بالنحو، هذا اللي فهم المعنى الناحيه البلاغيه في فهم العبارات. فاذا واحد كان عندنا وينه واحد حتى ناخذ اثنين اخراج الكلام على مقتضى الحال، وين واحد على ظاهر الحال اللي ذكرناه صفحة 42 اخراج الكلام احسنت على مقتضى الظاهر، يعني ظاهر الحال الان اخراج الكلام على مقتضى الحال، والحال اعم من الظاهر وغير الظاهر، مثل ما بينت في المثال انه حينما يقطب الانسان حاجبين مثلا بين امر انه ما فاهم المطلب والخطيب ياخذ على انه ظاهر الحال لكن واقع الحال انه عنده الم في الراس مثلا. لما علم ان مقتضى الحال اعم فهو قد يكون على وفق مقتضى ظاهر الحال وقد ذكر مفصلا، وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر وله موارد، منها تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم. شخص عنده علم لكن لا يعمل بعلمه، فأنت تتعامل معه على أساس أنه كالجاهل. الإنسان الذي لا يستفيد من علمه ما يفرق أنه بينه وبين الجاهل، بل الحج عليه أكثر. فإذا إذا الشخص كان يعلم معلومة معينة ولا يعمل بهذه المعلومة، مثل إنسان يعلم بأن الصلاة واجبة ولا يصلي، فتأتي وتقول له الصلاة واجبة، تتعامل معه معاملة الجاهل. فهنا على خلاف مقتضى ظاهر الحال، مع أنه يعلم، لكن ظاهر حاله يدل على أنه جاهل في المسألة، كأنه جاهل. إنسان يعلم أنه نفض ابن واحد ابن ولده، يعلم أن الصلاة واجبة لكن لا يصلي، يأتي إليه يقول الصلاة واجبة، وما يحتاج يقول له، راح يقول للوالد وإذا دار شوي حوزة يقول هذا تحصيل للحاصل اللي عند المعلومة. لكن أنت قال شو الأب شو يقول له؟ يقول له علمك ما فادك، أنت مثل الجاهل وأنت والجاهل سواء. فأنا أقول لك مو من باب التذكير، من باب كأنه معلومة جديدة لك، أنا أتعامل معك كأنك جاهل لأنك لا تعمل بعلمك. فإذا نتعامل مع العالم كأنه جاهل، فحينما أقول له لا أقول له من باب التذكير، بل كأنه كأن هذه الجملة بالنسبة لي جملة جديدة، تكون جملة جديدة عليه لأنه أتعامل معه على خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أنه ظاهره أنه يعلم الصلاة، هو يعلم في الواقع، ولكن أتعامل معه على ظاهره وكأنه لا يعلم هذا الأمر لعدم جريه على موجب العلم. فإن من لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء، كما يقال للعالم التارك للصلاة الصلاة واجبة. وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام، هذا جاري حتى في الكلام العرفي بين الناس، يجري ويتعامل معه مع أنه يعلم، يتعامل معه منزلة الجاهل لعدة اعتبارات. مرة أنت بتبين قوتك عضلاتك مثلا، ومرة لا، تتعامل على أساس أنه هو ظاهر حاله أنه كأنه لا يعلم. منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وبالبداية يقول ولقد علموا، بعدين يقول لو كانوا يعلمون. بعدين أكو اختلاف بين لا يعلم وتقول لو كان يعلم، كأنه تتعامل معه منزلة الجاهل لأنه لا يتعامل، لا يعمل بهذا العلم، لأنه يعلم أنه في الآخرة إذا الإنسان لا يعمل لا يمكن أن يحصل على نتيجة، فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فتتعامل معه على أنه كالجاهل. بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير، الشيء موجود لكن تتعامل معه على أنه غير موجود. منه قوله تعالى وما رميت إذ رميت، هو رمى ويقول له ما رميت، يعني إذا كيف يكون رمى وفي نفس الوقت لم يرمي، فكأنه ينزل وجود الشيء منزلة العدم، فإنه يقول مو أنت اللي رميت، يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله، الله يقول مو أنت الرامي، أنا الرامي، نعم أنت فقط مثلا نفرض أنه أطلق من السهم من النشاب وأنا خليت السهم خليته يصيب الهدف، فكأنه ينزل الوجود منزلة العدم، مو أنت اللي قمت بالفعل. مثل الإنسان نفرض قبل الامتحان يصلي ركعتين يتقرب بهم إلى الله عز وجل حتى يساعده بالامتحان، ولا مو أنت اللي حليت الامتحان، الله عز وجل ألهمه في الجواب. ومنها جعل غير السائل كالسائل، إنسان ما سألك شيء أنت تقول له أنا أعطيك الجواب، يقول أنا ما سألتك، يقول له نزلك منزلة السائل. كيف؟ إذا قدم، إذا كالسائل إذا قدم على غير السائل ما يشير بالخبر، فينظر غير السائل إلى الخبر نظر الطالب المتردد. مثلا تقول له جملة وساكت، بعدين تقول له جواب هذا السؤال، هذا الجواب هو يقول لك أنا ما سألت، يقول نعم نزلتك أنت منزلة السائل، لأن في كلامي أكو شيء غامض أدري راح تسأل عنه، فأنا أعطيتك الجواب. نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. فهذا كلام يشير بالخبر تلويحا ما، ويشعر بأنهم قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا. كأنه حينما يقول الله عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا، السامع شو صار عنده؟ صار عنده سؤال، يعني يا رب ايش تبي تسوي فيهم؟ اكو سؤال داخلي يدور، هل ممكن الله عز وجل يحكم عليهم بالعذاب، يحكم عليهم بالإغراق، يحكم عليهم بالخسف؟ فيأتي التساؤل داخل السامع، مع أنه لم يسأل لكن ننزله منزلة السائل، فيرد عليه الله عز وجل يقول أنهم مغرقون. هذا اللسان الحالي، ما يسمى باللسان الحالي، كما عندك، لكن نقول من هذا الكلام يأتي ويأتي السؤال التالي. إذا سمعت خبر معين يأتي، مثلا لما تقول للشخص فلان مات، شو صار عنده؟ شلون مات؟ تقول مثلا مباشرة، أنت تقول مات بحادث اصطدام سيارة، فهو باللسان حالي حينما يسمع الشخص أنه فلان مات، السؤال الذي يخطر في الذهن مباشرة بأي طريقة مات، فأنت تجاوب مباشرة ترى مات بحادث مؤسف مثلا، مؤكدا أو مؤكدا أي محكوما عليهم بالإغراق. ومنها مثل ما الخطيب على المنبر يتكلم بعد يقول مثلا وجواب سؤالكم هذا، مع أنهم ما سألوا، فيأتي من كلامي هذا السؤال، وأحيانا هو متعمد يأتي بالكلام حتى يقول ترى جواب سؤالكم، ينبه الجمهور أن ترى هذا مهم تأخذوه عندكم. ومنها جعل غير المنكر كالمنكر، هو ما ينكر الشيء ولكن أنت تنزل منزلة المنكر، مثل لما تعطي مثلا خبر معين لشخص ومو منكر الخبر، لكن أنت تنزل منزلة المنكر. إذا ظهر على غير المنكر شيء من أمارات الإنكار، يتبين أنه مثلا قطب جبينه أو بين على وجهه علامة تعجب مثلا، علامة استفهام، فهو ما أنكر هذا الشيء ولكن تنزله منزلة المنكر. مثل جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. عادة اللي بيروح الحرب يخلي الرمح أمامه، ما يخليه بشكل عرضي أو ماسكه بشكل طريقة معينة، لابد أنه يبرز هذا، وحتى السيف يبرز السيف لأنه ذاهب إلى الحرب، فهو عارض رمحه، وهذا ينبهه يقول له ترى بني عمك شاهرين الرماح، مطلعين الرماح، فأنت انتبه، أنه مع أنه غير ممكن أنهم يرى أبناء عمي أنهم أخرجوا الرماح أمامه، مع ذلك وماشي وجعل الرمح بشكل عرضي. شقيق اسم رجل عارض رمحه، أي واضع رمحه على العرض، فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمار أنه يعتقد أن لا رمح فيهم، بل كلهم عزل لا سلاح لهم معهم، يظن أنهم لا يوجد أسلحة فيهم، فنزل منزلة المنكر، وخوطب خطاب التفات بقوله إن بني عمك فيهم رماح مؤكدا بهن. شنو خطاب التفات؟ جاء شقيق يتكلم عن الغائب، بعدين كلمة إن بني عمك، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذا موجود في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قاعد تتكلم عن الحمد لله رب العالمين، عن الغائب، بعدين تقول إياك نعبد، تخاطب الله عز وجل، بعد ما كنت تتكلم عن غائب صار عندك خطاب التفات إلى المخاطب، فهنا يتكلم عن جاء شقيق، يتكلم عن شخص غائب، بعد ذلك يخاطب هذا الشخص فيقول إن بني عمك، استعمل الخطاب، فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب، ويسمونه التفات. فالآن يفيدك في شرح سورة الفاتحة أنه صار عندي التفات من الغيبة إلى الخطاب، طبعا لهدف بلاغي، أنه الإنسان يتكلم عن الغائب ثم يلتفت إلى المخاطب أنه الآن يتحدث مع الله عز وجل. عشان اكو فائدة، لانه حينما تكلمت في البداية كان نوع من التهيئة لك انك تتكلم عن الله عز وجل كأنه غائب عنك، ثم تنتبه ان الله عز وجل موجود امامك تستطيع ان تخاطبه مباشرة. فيصير ابلغ في الخطاب، ابلغ في الكلام، انه تتكلم مع شخص امامك بدل ما تتكلم عن شخص قائد. تقول الحمد له، ومرة تقول الحمد لك، بعد تتكلم مع الله عز وجل كأنك صعدت الى مقام تستطيع ان تخاطب الله عز وجل مباشرة بدون ما تتكلم عن الغائب، كأن الله غائب عنك. لا، الان الله عز وجل حاضر امامك. يصير نعم التفات من الغيب، من الخطاب الى الغيب، ايضا لغرض انه مرة تتكلم مع شخص ثم تبين انك ما مهتم فيه، تيجي بصيغة الغائب، تتكلم مع شخص بعدين تيجي بصيغة الغائب، قل كأن انا ما مهتم، كأنك ما موجود معي بالغرفة، فصار اكل هدف بلاغي مباشرة. تبدأ بالخطاب
بعدين تتحول الى
وهو السميع، تتكلم عن غائب يصير، بس هذا طبعا لهدف بلاغي. يصير اكو شيء اخر، كأنه طبعا هذا لابد من التفكير، ليش نتحول من الخطاب الى الغيبة؟ اكو هدف بلاغي من هذا الشيء. كأنه مثلا تتكلم مثلا نفرض انه الهدف البلاغي انه تبين انك ما زلت في مقام ما تستطيع ان تتكلم مع الله عز وجل مباشرة، للحين ما وصلت الى هذا المقام، تحتاج الى بعد تبذل جهدك اكثر حتى تجد تصل الى مقام المخاطبين مع الله، او الذين يتكلمون المتكلمين مع الله عز وجل، ان تتبين انك لحد الان في الدرجة الدنيا ما وصلت الى هذه المرتبة. ومنها جعل المنكر كغير المنكر، هناك جعل غير المنكر كالمنكر، غير المنكر كالمنكر، الآن جعل المنكر كغير المنكر. إذا كان مع المنكر شيء من الدلائل والشواهد إن تأمله المنكر ارتدع عن إنكاره، كما تقول لمنكر الإسلام الإسلام حق، من غير تأكيد، لأن مع المنكر مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقية الإسلام. يرفض شخص مثلا مشرك طوال عمره ساكن بين المسلمين، من أنه مولود إلى الآن صار عمره 40 سنة، أنت تأتي تقول له الإسلام حق، هو منكر ولكن تتعامل معه كأنه غير منكر، لأنه خلال 40 سنة حتما سامع من هؤلاء المسلمين أن الله موجود وأنه البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المؤثر، سامع هذا الكلام، فإذا هو منكر لكن ننزله منزلة غير المنكر، فنقول له الإسلام حق بدون التأكيد بإنه. ومثل ما ذكرنا في الإثبات كلها أو كل وما ذكرنا في الإثبات، شلون شكل كل؟ يلا الإعراب، إعراب كل شنو هني؟
كلها
لي وما ذكرنا في الإثبات كلها أو كلها أو كلها في الإثبات كلها، بحيث يصير تأكيد للإثبات، أقول لك لأن ما في كل في الإثبات. سين. مثل ما ذكرنا في الإثبات كلها، يرجع إلى مثل، تأكيد لمثل. ومثل ما ذكرنا في ذكرنا، أكو ضمير ذكرنا يرجع إلى ما، فيكون ذكرنا أكو مفعول به، وكلها يرجع للمفعول به الموجود في ذكرنا. شنو تختارون؟ هو تأكيد لأي شيء، نقدر نرجحها لما. ومثل ما ذكرنا، هذا الما كلها، ومثل ما ذكرنا راح يصير مثل ما مضاف إليه ما، فيصير كلها. الإعرابات المختلفة، مثل ما ذكرنا مثل الذي ذكرنا في الإثبات، ما يقول يرجع إلى أي شيء، مم يرجع إلى شيء من هذه الأشياء السابقة، يكون فيه توكيد كلها نبي نخليه إذا رجحها إلى ما، ومثل ما ذكرنا في الإثبات كلها اعتبارات النفي من التجريد عن المؤكدات. الآن كان كلامنا في الإثبات، إذا أخذنا بالعكس الأشياء اللي فيها نفي عن المؤكدات في الابتداء وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب ووجوب التأكيد بحسب الإنكار، في الإنكار تقول لي خالي الذهن ما زيد قائما، مرة تقول زيد قائما في حال الإثبات، ومرة ما زيد قائما في حالة النفي، لا يحتاج إلى إثبات، إلى استعمال أدوات التوكيد. ثم في الطلب اللي يكون في مرتبة المتردد تأتي تؤكد له، تقول ما زيد بقائم، وقلنا زيادة حرف الباء دال على التأكيد. شنو إعراب ما زيد بقائم؟ يعني ما زيد قائم، شو رأيكم ما زيد قائما؟ من أخوات كان يعني ليس زيد قائما، ممكن صار من أخوات كان، نعم ليس بمعنى ليس للنفي، صار من أخوات كان، ما ليس ما زيد قائما أو ما زيد قائم. وللمنكر والله ما زيد بقائم، استعملت القسم مع الباء وقس على هذا. فإذا ما مر علينا من الأنواع التي تكون في الإثبات يأتي هنا في حالة النفي. خالد زين يعني ما عنده أي شيء، تقول أتي لي شخص هو قاعد الآن بالفصل ما عنده لا تردد ولا قاعد يسألك عن زيد ولا أي شيء، مباشرة تأتي تقول له زيد قائم، فخال الذهن غير الشخص اللي تقول له زيد قائم، لا يبقى مو معقول، شنو صار عنده؟ صار عنده تردد في قبول الخبر، فتقول له ما زيد بقائم. إذا صار مرتبة أعلى من الإنكار، لا ما ممكن، مثلا يناجرك على الموضوع أخشي، تقول له والله ما زيد بقائم، تقسم له بعد هنا راح تقضي على التردد الموجود عنده والإنكار الموجود عنده. الدرس الخامس، طبعا في البيت راجعوا هاي المطالب، تحتاج الى مراجعة كثيرة، حتى مو مثل النحو مريتوا على دورات سابقة في النحو، الان النحو تطالع خمس دقائق تعرف المطلب، الان في البلاغة لا يختلف، بعد نحتاج معلومات كثيرة موجودة لابد ان الطالب يهضمها، والهدف الدرس البلاغة ترى التطبيق العملي، يعني انت راح تستعمل هذه الاساليب مع الاشخاص اللي حواليك موجودين، يعني سواء كنت تحضر موضوع تبي تلقي او حتى في البيت مع ولدك مع زوجتك مع اخوانك مع والدتك مع الوالد، احيانا يحتاج انك تأكد الاخبار، تجيب خبر عن ولدك سوى كذا والوالد يقول ليبه مو معقولة محمد يصدر منه هذا، شنو تعطيه؟ تعطيه من ادوات التأكيد، ينكر اكثر تعطيه قسم مع التأكيد. فإذن حتى في الأمور العرفية الأحاديث العرفية هذه الأشياء تستعمل، وراقبوا الأشخاص اللي يتحدثون أمامكم، طلع من الأشياء البلاغية الموجودة عنده، طبعا هو ما يدري أنه بلاغة إذا ما دارس علم البلاغة، لكن يستعمل على الطريقة العرفية في استعمال التأكيد وغيرها من الكلمات. مرة ثانية شو السؤال؟ اي نعم نعم استعمل، نعم راح تستعمل التطبيق عملي يصير عندك. الدرس الخامس الثاني، الاسناد الحقيقي والمجازي. الاول كان كون الاسناد مع التأكيد او بدونه، قال وللإسناد صفحة 41، قال وللإسناد بحثان كونه مع التأكيد أو بدونه، هذا كان الأول. الثاني كونه حقيقيا أو مجازيا، هذا البحث الثاني، الإسناد الحقيقي والمجازي.
الإسناد والخبر
الاسناد يعني اسناد الخبر الى المبتدا، اسناد الفعل الى الفاعل. عندنا فرق بين الاسناد في المجاز في الكلمه والمجاز في الاسناد، يمكن بينت هذا سابقا، ابين الان ايضا. عندي المجاز واحد، المجاز في الكلمة، مرة عندي المجاز في الإسناد. شنو معنى المجاز في الكلمة؟ استعمال الكلمة في غير ما وضع له، يعني انظر فقط للكلمة، ما لي شغل بالإسناد. يعني حينما اقول زيد اسد مبتدأ، او لا خلا اغير المثال، رأيت أسدا يأكل بالملعقة، حتى غير المثال، يقود السيارة أو يرمي، استعملوا هذا المثال، فنقول يأكل بالملعقة. هل هنا يقصد الأسد الحقيقي أو أسد بالمعنى المجازي؟ يعني إذا قلت إني رأيت زيدا يأكل بالملعقة تكون الجملة صحيحة، المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المعروف. هل استعملت كلمة الأسد في المعنى الحقيقي؟ الجواب لا، ما استعملتها في الحيوان المعروف، استعملتها في زيد، إذن استعمال في غير ما وضع له، إذن استعمال مجازي. بعد نظرنا إلى الكلمة مو إلى الإسناد، هنشوف الإسناد شلون يصير. أقول فتح الجنود المدينة، نسأل هل الجنود هم الذين فتحوا المدينة بأنفسهم، أو هل الجنود أنفسهم فتحوا المدينة؟ صبر، أنت خطوة خطوة، لا تستعجل لا تستعجل، تبي أخذ تمهيد هذا حتى يأتي للقائد. هل الجنود هم الذين فتحوا المدينة؟ نعم. هل إسناد الفعل إلى الجنود إسناد حقيقي؟ جواب نعم. إذن لا يوجد مجاز في الإسناد. أبي أنتقل من هذا حق الشيء الثاني، لا يوجد مجاز في الإسناد، إذن الإسناد حقيقي. هل نأتي للإسناد المجازي؟ قل فتح القائد المدينة، هل القائد نفسه فتح المدينة؟ الجواب لا، الجنود فتحوا، وقاعد بالأخير يقول لهم يلا هجموا على المدينة، قاعد حاطر العرير استكانة الشاي قدامه، يقول افتحوا المدينة. ما آخر شيء ينسب الانتصار له هو. هل إسناد الفتح إلى القائد حقيقي؟ نقول لا، إذن الإسناد مجازي، لأنه إسناد إلى غير الفاعل. فإني عندي الإسناد حقيقي لأنه إسناد إلى الفاعل الحقيقي، وهني الإسناد مجازي لأنه إسناد إلى غير الفاعل الحقيقي. فمثل ما هني غير ما وضع له، هني نقول إلى غير الفاعل الحقيقي. واضح الفرق؟ إسناد في الكلمة، إسناد في المجاز، سؤال بالامتحان. نسيت سؤال بالامتحان، خليك ملاحظ عشان لا أنسى. واضح إن شاء الله؟ تقدرون تشرحونه بالكيفية؟ طبعا هنا وأنت تقدر تنتقل بعد فنياتك بالكيفية الانتقال من خطوة إلى أخرى، بعد على فنيات الطالب. قد ما تتبع بها الطريقة، نسأل 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 حتى نوصل النتيجة، قد تجد طريق آخر للوصول إلى النتيجة. فيقول الثاني، الوقت انتهى إن شاء الله، عدل الوقت أنه 55 55 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.